إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى شارعا في بيان أدعية الاستفتاح في الصلاة، قال: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، هذه جملة تتضمن التنزيه والإثبات، تتضمن التنزيه في قوله سبحانك اللهم، والإثبات في قوله وبحمدك، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه، فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه والإثبات. سبحانك اسم مصدر من سبح يسبح، المصدر تسبيحا، واسم المصدر سبحان، فيأتي على غير قياس ويقوم مقام المصدر، ويأتي دائما منصوبا على المفعولية المطلقة محذوف العامل مضافا، فيأتي وفيه هذه الثلاثة الأشياء: يأتي منصوبا على المفعولية المطلقة محذوف العامل مضافا، ففيه ثلاثة أشياء: أولا أنه منصوب على المفعولية المطلقة دائما، أسبحك سبحانا، ثم يقول سبحانك، سبحانك اللهم وبحمدك، ويأتي محذوف العامل، ويأتي مضافا سبحانك، وهي لا تقال إلا لله تبارك وتعالى، ومعناه تنزيها لك يا رب عن كل نقص، والنقص إما أن يكون في الصفات أو في مماثلة المخلوقات، فصفاته التي يتصف بها سبحانه منزهة عن كل نقص وهو فيها منزه عن كل نقص وهو فيها متصف بالعلم الكامل والحياة الكاملة والسمع الكامل والبصر الكامل، وهكذا جميع الصفات التي يتصف بها سبحانه وفيها منزه عن النقص، منزه عن أن يوصف بصفة نقص محضة، كأن يوصف سبحانه بالعجز أو الظلم أو ما أشبه ذلك، وهو منزه سبحانه عن مشابهة المخلوقات ولو فيما هو كمال في المخلوقات، فإن الله تعالى منزه عنه، فمنزه عن أن تكون صفاته الخبرية كصفات المخلوقين كالوجه واليدين والقدم والعينين، ومنزه أن تكون صفاته الذاتية المعنوية كصفات المخلوقين، فعلمه سبحانه ليس كعلم المخلوقين، لأن علم المخلوق كله نقص، نقص في ابتدائه لأنه مسبوق بالجهل، وفي غايته لأنه ملحوق بالنسيان، وفي شموله لأنه قاصر عن الإحاطة. ثم ضرب المثل، وهو ما ضربه شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: حتى روحك التي بين جنبيك لا تعلم عنها شيئا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما تريد أن تفعله في غد لست على يقين من أن تفعله، لكنك ترجو وتؤمل، وإلا فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، فهذا نقص عظيم في العلم، فعلم المخلوق مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، وفيه هذا القصور العظيم. أما الله عز وجل فإنه كامل العلم، وكذلك علمه لا يماثل علم المخلوقين، كما أن صفات ربنا تبارك وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين في شيء. والشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن الصفات الذاتية، وهي مقسمة إلى خبرية ومعنوية، فذكر ذلك رحمه الله تعالى، ثم ذكر الصفات الفعلية. مر قوله رحمة الله عليه: فمنزه ربنا تبارك وتعالى عن أن تكون صفاته الخبرية كصفات المخلوقين كالوجه واليدين والقدم والعينين، وكذلك صفاته الذاتية المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة، فصفات الذات خبرية ومعنوية. ثم شرع رحمه الله في بيان عدم المماثلة، في بيان المخالفة لصفات المخلوقين، وذكر الصفات الفعلية كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء إلى الفصل بين العباد والرضا والغضب وما أشبه. والصفات الفعلية قسمان أيضا كالصفات الذاتية، فالذاتية خبرية ومعنوية كما مر، وكذلك الصفات الفعلية منها ما له سبب معلوم ومنها ما ليس له سبب معلوم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا، وذكر المجيء إلى الفصل بين العباد، وذكر الرضا والغضب، فذكر ما له سبب وما لا سبب له يعرف وما أشبه ذلك. وإن وافقها في الاسم فالاسم هو الاسم، لكن المسمى غير المسمى، فالصفة هي الصفة لكن الموصوف غير الموصوف، فلا تماثل بين الخالق والمخلوق. إذن ينزه الله تبارك وتعالى عن ثلاثة أشياء: عن النقص في الصفات، صفات الكمال، فلا يوصف الله تبارك وتعالى بصفة نقص محض أبدا، وينزه عن صفات النقص المجردة عن الكمال، وعن مماثلة المخلوقين. ومماثلة المخلوقين نقص، لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لا شك أن السيف يتضع قدره وينحط شأنه إذا قلنا إنه أمضى من العصا، فهذا حط من قيمته. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض شرح هذه الجملة العظيمة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي قوله في دعاء الاستفتاح، على حسب ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، هل هذا من كلام عمر أو هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كثيرة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم. فهذا تنزيه لله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين، تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقص في صفات الكمال، تنزيه لله تبارك وتعالى عن صفات النقص المجردة عن الكمال. فالإنسان يجتهد في معرفة معنى ما يأتي به مما شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعرفة معاني الأذكار والدعوات الواردة في العبادات من أجل وأكبر المهمات، حتى لا يكون الإنسان مرددا لكلام لا يعطيه رصيدا من معنى، وحينئذ لا يكون فاهما ولا واعيا لحقيقة العبادة التي يتعبد بها لربه تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد وصف المحمود بالكمال، بالكمال الذاتي والكمال الفعلي، فالله تبارك وتعالى كامل في ذاته، ومن لازم كماله في ذاته أن يكون كاملا في صفاته، لأنه ما دام كاملا في ذاته فلا بد أن تكون صفاته كاملة أيضا، وكذلك أفعاله. فالله تبارك وتعالى موصوف بالكمال في ذاته وصفاته وأفعاله، وفعل ربنا تبارك وتعالى دائر بين العدل والفضل، دائر فعل الله تبارك وتعالى بين العدل والإحسان، لا يمكن أن يظلم الله تبارك وتعالى، فإما أن يعامل عباده بالعدل وإما أن يعاملهم بالإحسان والفضل. المسيء يعامل بالعدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا عدل، سيئة مثلها بلا زيادة، لا يمكن أن يزيد. وأما المحسن فيعامله الله تبارك وتعالى بالفضل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالله عز وجل يجزي المحسن على إحسانه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أو يزيد، وهذا فضل وهذا إحسان وعطاء. وأما المسيء فلا يظلم، المسيء يعامل بالعدل، وأما المحسن فيعامل بالفضل. ففعل الله تبارك وتعالى دائر بين هذين الأمرين، بين العدل والفضل، ولا شك أنه سبحانه محمود على أفعاله كما هو محمود على صفاته سبحانه. إذن إذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك فقد جمعت التنزيه والكمال، جمعت التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن جميع النقائص في صفات الكمال، وعن مماثلة المخلوقين، وعن صفات النقص المجردة عن الكمال، فنزهت الله تبارك وتعالى عن ذلك. ثم يأتي الوصف بالكمال حمدا، سبحانك اللهم وبحمدك، فالجملة تتضمن التنزيه في قوله سبحانك اللهم، وتتضمن الإثبات في قوله وبحمدك، فهو محمود على صفاته ومحمود على أفعاله سبحانه وتعالى. والميم المشددة في اللهم هذه كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، هذه عوض عن جميع الأسماء الحسنى. فإذا قال الإنسان يا الله يا رحمن يا رحيم إلى آخر الأسماء الحسنى، قال رحمه الله تعالى إن الإنسان إذا قال اللهم اغفر لي فكأنه أتى بسرد جميع الأسماء الحسنى. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذه الجملة جمعت بين التنزيه والكمال، سبحانك اللهم وبحمدك، الواو تفيد معنى مع، فهي للمعية، سبحانك اللهم وبحمدك مع حمدك، يعني أنزهك تنزيها مقرونا بالحمد، فأنا متلبس في حال كوني منزها لك، أنا متلبس بالحمد في حال كوني كذلك. فهذه جملة عظيمة كما ترى، تأمل فيها الإنسان ويدري معناها، فإذا ما لفظ بها وأتى بها في صلاته في الاستفتاح فعليه أن يلحظ المعنى سبحانك اللهم وبحمدك. قال قوله وتبارك اسمك، اسم ها هنا مفرد، وتبارك اسمك اسم واحد؟ لا، المفرد ها هنا مضاف، فيشمل كل اسم من أسماء الله تعالى، ولكن هل المراد هنا بالاسم المسمى كما في قوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيكون المراد بتبارك اسمك أي تباركت، تباركت أنت، فهل المراد المسمى تباركت عندما تقول وتبارك اسمك، هل المراد المسمى يعني كأنك قلت تباركت كما في قوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت، فهل المراد بالاسم هنا المسمى، المراد به الله جل وعلا فقولك تباركت، ويكون المراد بتبارك اسمك تباركت كقوله سبح اسم ربك الأعلى، والمسبح الله المسمى، وأنت لا تسبح الاسم وإنما تسبح المسمى وهو الله، تقول سبح اسم ربك الأعلى، المسبح هنا الله تبارك وتعالى وهو المسمى، أو أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة، وإذا كان اسم المسمى بركة فالمسمى أعظم بركة وأشد وأول. فقوله فتبارك اسمك، هل هذا التبارك للاسم فيكون الاسم مباركا وفيه بركة كما سيأتي، أم أن ذلك راجع إلى المسمى وهو الله كقوله تباركت، فيكون قولك وتبارك اسمك يعني تباركت. هل الاسم ها هنا يدل على الاسم في نفسه أو يدل على المسمى؟ الجواب أنه يدل على الاسم، فيقول رحمه الله تعالى أو أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة، وإذا كان اسم المسمى بركة فكيف بالمسمى؟ فإن المسمى يكون أعظم بركة وأشد وأولى. قال هذا هو الأظهر، لأننا نسلم بأن الخلاف الذي كان واقعا ووصفه ابن جرير رحمه الله تعالى بأنه من نقص العقل، هل الاسم هو المسمى، هل هو هو أو هو غيره أو غير ذلك، الحق أن الاسم للمسمى كما هو معلوم في اختيار السلف، وقد مر ذكر ذلك في أكثر من موضع. قال نحن نسلم من التجوز بالاسم عن المسمى، يعني عندما نقول قال وتبارك اسمك وأراد المسمى يعني أراد وتبارك، فهل يكون هذا على سبيل التجوز إذا قلنا إن المراد هو الاسم، وإذا كان الاسم فيه من البركة ما فيه فكيف بالمسمى ويكون الأمر على ظاهره، فنكون قد سلمنا من التجوز بالاسم عن المسمى. ويفهمنا هذا أن تبارك الاسم تبارك للمسمى. ثم ذكر أمثلة تدل على بركة اسم الله، على بركة الاسم. قال لو ذبحت ذبيحة بدون تسمية لكانت ميتة نجسة حراما، لو سميت عليها عند الذبح لكانت ذكية طيبة حلالا، وأيضا إذا سميت على الطعام لم يشارك الشيطان فيه وإن لم تسمي شاركك، وإذا سميت على الوضوء على قول من يرى وجوب التسمية صح وضوءك، وإن لم تسم على قول من يرى وجوب التسمية لم يصح وضوءك، وعلى قول من يرى استحباب التسمية يكون وضوءك أكمل مما لو لم تسم، فهذه من بركة اسم الله تعالى. فهذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى أن قوله وتبارك اسمك على ظاهره، وإذا كان الاسم فيه من البركة ما مر ذكره وأكثر فإن المسمى يكون أعظم بركة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذا القول وهو وكل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، أخرجه الخطيب في الجامع وغيره، وهو لا يصح، ولكن الشيخ لا يورد عليه مثل ذلك لأن الشيخ رحمه الله لم يقل إنه أثر فضلا عن أن يقول إنه حديث، وإنما قال وكل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. لا شك أن هذا صحيح من حيث المعنى، والدليل هو وتبارك اسمك، فإذا كان الاسم مباركا فيه هذه البركة ثم يترك، فلا شك أن العمل الذي تترك التسمية عليه يفقد البركة ويكون مقطوع البركة. ثم قال قوله وتعالى جدك، تعالى أي ارتفع ارتفاعا معنويا، والجد العظمة، وتعالى جدك عظمت عظمتك، فهي عظمة عظيمة عالية لا يساميها أي عظمة من عظمة البشر بل من عظمة المخلوق كله. وتعالى جدك، وتعالت عظمتك وجلت ولا إله غيرك. فبعد أن قدم بهذا أتى بكلمة التوحيد ولا إله غيرك، وكلمة التوحيد لأجلها خلقت السماوات والأرض، وأرسل الله تبارك وتعالى بها جميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبهذه الكلمة الطيبة أرسل الله جميع المرسلين، وجميع المرسلين جاءوا بهذه الكلمة الطيبة يدعون الخلق إليها ويجاهدون دونها ويقيمونها بمقتضاها في هذه الحياة، فأتى بها في آخر دعاء الاستفتاح: ولا إله غيرك. ومن كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله، دخل الجنة. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود وبمعناه عند مسلم في الصحيح في كتاب الجنائز: من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله، دخل الجنة. وهي كلمة إذا وفق إليها العبد في حال الاحتضار وعند الموت أشرق لها وجهه واتسع لها صدره، وكانت حاجزا بينه وبين النار خلودا فيها، وإن دخلها فإنه يخرج منها يوما من الدهر. فهي أفضل الذكر، ومعناها: لا معبود حق إلا الله. فإله بمعنى مألوه، وهو الذي يتوجه إليه بالعبادة ويؤله، أي تصرف العبادة لوجهه، وهو اسم لا النافية للجنس، لا إله، لا إله إلا الله. الخبر محذوف، لا إله حق، خبر لا النافية للجنس محذوف، ولا إله لا نافية للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف، إلا الله إلا أداة استثناء، والله لفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف، والخبر مرفوع، وجاء هذا البدل كما ترى، جاء لفظ الجلالة كما ترى مرفوعا: لا إله إلا الله. هذا أصح ما قيل في معناها وفي إعرابها. وهنالك من يقول: لا إله إلا الله يعني لا إله معبود أو موجود إلا الله، وهذا كما ترى ليس بشيء، فإن الآلهة التي تعبد في الحياة كثيرة جدا، ولكن معناها لا معبود حق إلا الله. ولكنك إذا قلت لا معبود حق إلا الله دل على أن هنالك من الآلهة ما هو موجود وهو باطل، فهل ذلك كذلك؟ الجواب نعم، هناك معبود باطل سوى الله تبارك وتعالى، لقوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذه الآلهة وإن سميت آلهة فهي باطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهنالك آلهة باطلة كثيرة اتخذها الناس معبودات تعبد من دون الله جل وعلا. والكلمة الطيبة كلمة التوحيد لها مقتضى، فمقتضاها التسليم التام لله عز وجل، لأن العبادة مأخوذة من الذل، ومنه طريق معبد أي مذلل مسهل وطأته الأقدام وعبدته. فمقتضى هذه الكلمة العظيمة الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. ومن عجب أن الكفار كانوا يعلمون معناها ومقتضاها ولذلك لم يقولوها، وكثير من الناس يقولها ولا يعلم معناها ولا مقتضاها، وهذا والله عجيب. هم كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وكانوا يعلمون أنها تستلزم المقتضى وتستلزم المقتضي للقول بها والتزامها في الحياة، فكانوا لا يقولونها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كثير من المسلمين بعد يقول لا إله إلا الله ويأتي بنواقضها ولا يحقق شروطها ولا يفهم معناه. كثير من الناس لا يفهم معنى لا إله إلا الله. مقتضى هذه الكلمة العظيمة الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. فأنت الآن تخبر خبرا تنطقه بلسانك وتعتقده بجنانك بأن الله هو المعبود حقا وما سواه فهو باطل، ثم تأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي فيها توحيد الله بألوهيته بعد الثناء عليه، يعني في الدعاء الذي مر في دعاء الاستفتاح، ليكون توحيده بالألوهية مبنيا على كماله. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ثم ذكر الكلمات الطيبة ولا إله غيرك. كل هذا الذي مر قبل كلمة التوحيد ثناء على الله بالكمال، ثم قال ولا إله غيرك، ليكون التوحيد بالألوهية مبنيا على الكمال الثابت لله تبارك وتعالى. وحينئذ يكون هذا السابق كالسبب المبني عليه اللاحق، يعني أنه لكمال صفاتك لا معبود حق إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا يستحق العبادة سواك. هذا هو دعاء الاستفتاح، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتح به، ورواه مسلم بسند فيه انقطاع، لأن عبدة بن أبي لبابة الذي رواه عن عمر رضي الله عنه لم يسمع من عمر، فإسناد مسلم فيه انقطاع، ولكن وصله البيهقي، وهو يعني عمر رضوان الله عليه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. قال وقد روي، وأتى بصيغة التمريض فيدل على أنه غير ثابت عنده. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. هذا الحديث الذي ورد عن عمر رضي الله عنه من طريق عبدة ابن أبي لبابة عند مسلم رحمه الله، قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. وعبدة لا يعرف له سماع من عمر، وإنما سمع من ابنه عبد الله، ويقال وهذا تمريض أيضا إنه رأى عمر رضي الله عنه. ولكن هذا الحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث الحكم عن عمرو بن ميمون قال صلى بنا عمر رضي الله عنه بذي الحليفة فقال الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ورجاله ثقات. قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا. اختار الإمام أحمد رحمه الله هذا الاستفتاح لعشرة أوجه، منها جهر عمر به كما مر في حديث عمرو بن ميمون صلى بنا عمر رضي الله عنه بذي الحليفة فقال الله أكبر وجهر سبحانك اللهم وبحمدك، وأتى بدعاء الاستفتاح. فكان عمر رضي الله عنه ربما جهر بذلك من أجل التعليم، ومنها أي من الأسباب التي لأجلها اختار الإمام أحمد هذا الدعاء اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. ومن الأسباب أنه استفتاح أخلص للثناء على الله، وغيره من الأدعية في الاستفتاح متضمن للدعاء والثناء أو متضمن للدعاء وحده على حسب ما ورد. الثناء أفضل من الدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وما تضمنت إلا صفة الله تبارك وتعالى، فالثناء أجل من الدعاء. ومن الأسباب أن غيره من الاستفتاحات في عامتها في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يفعله في الفرض. ومن الأسباب التي لأجلها اختار الإمام أحمد هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح أنه إنشاء للثناء على الرب تعالى متضمن للإخبار عن صفات كماله، والاستفتاح بوجهت وجهي إخبار عن عبودية العبد. ومن الأسباب أن من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي إلى آخره لا يكمله إذا شرع فيه، وإنما يأخذ بقطعة من هذا الحديث في الاستفتاح ويدع باقيه، لأنه ربما أعجل عن أن يأتي به، بخلاف الاستفتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك دعاء آخر يستفتح به؟ لأن هذا هو المختار في المذهب عند الحنابلة، وقد اختاره الإمام أحمد كما مر ذكر ذلك مع بعض أسبابه التي ذكرها الحافظ العلامة ابن القيم في الزاد. ثم شرع الشيخ رحمه الله في ذكر بعض أدعية الاستفتاح في الصلاة سوى ما مر، فقال: لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في أنواع الاستفتاحات، ومن أدعية الاستفتاح في الصلاة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها. وهذا موطن من المواطن التي يسكت فيها الإمام سكوتا خفيفا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة أو هنية كما هو لفظ مسلم، والهنية تصغير هنة على القياس أي قليلا من الزمان، وهنيهة على إبدال الهاء من الياء في هنية، هنية هنيهة، فأبدل إحدى الياءين هاء وهما بمعنى. كان إذا كبر للصلاة صلى الله عليه وسلم سكت هنيهة، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخبرني عن سكوتك هذا في الصلاة، لأنهم كانوا أحرص الخلق على الخير، فإذا رأوا أمرا من الأمور لا يعلمون له سببا سألوا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك، أرأيت يعني أخبرني، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قوله صلى الله عليه وسلم كما، محل الكاف نصب على أنه صفة لموصوف محذوف، كأنك قلت: اللهم باعد بيني وبين خطاياي مباعدة مثل مباعدة ما بين المشرق والمغرب، فمحل الكاف هنا نصب على أنه صفة لموصوف محذوف، لأن الكاف بمعنى مثل، فتأتي صفة لموصوف محذوف وهو مباعدة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي مباعدة مثل المباعدة بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والنص عند مسلم بتقديم الثلج على الماء، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث أصح من الحديث الذي فيه الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمد، يعني حديث عمر، وكل من النوعين جائز وسنة، وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة ليأتي بالسنن كلها، وليكون ذلك أحياء للسنة، ولأنه أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا التزم شيئا معينا صار عادة له، حتى إنه لو كبر تكبيرة الإحرام وغفل ومن عادته أن يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك يجد نفسه قد شرع فيه بدون قصد. وهذا يشمل الفريضة والنافلة، يعني أن تنوع في أدعية الاستفتاح فتأتي بهذا مرة وبهذا مرة، لأنه أحضر للقلب ولأنه إحياء للسنة، فتأتي بهذا مرة وبهذا مرة. قال الشيخ رحمه الله: شرح الاستفتاح الوارد في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هل يلزم هذا في الفقه؟ نعم يلزم، لأنه إذا مر علينا أمر فينبغي علينا أن نفهمه، فهذه الأحاديث التي تمر من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا أن نعرف معناها، لأنه صلى الله عليه وسلم ما قالها وما علم الأمة إياها لكي ترددها الأمة من غير فهم، وإنما من أجل أن تتدبر في معانيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيحين، والحق أنه عند مسلم في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة. ومن حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له حين قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا غيرك، لما أرى من حرصك على العلم. ثم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. يدلل به الشيخ على حرص أبي هريرة رضي الله عنه على طلب العلم. وأبو هريرة رضي الله عنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا 3 أعوام، وهو أكثر الأصحاب رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تفرغ في تلك 3 الأعوام لطلب العلم وملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان حديدي الذاكرة، ذاكرته لا تخرم شيئا، بل هي واعية لاقطة أو لاقطة واعية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكى إليه أبو هريرة أن الحديث يتفلت منه، فقال: ابسط رداءك، فبسطه. قال: ثم قال: اقبضه إليك. قال: فقبضته. قال: فما نسيت بعدها شيئا. فهذا أمر يراد. وقطعنا كثير من أهل الضلال والزيغ في أبي هريرة راوية الإسلام، كما وصفه الشافعي رحمه الله: أحفظ الأمة أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فطعن كثير من المستغربين والمستشرقين والمنصرين وأعداء الدين، وكذلك من الزائغين عن منهج النبي الأمين بل عن صراط الله المستقيم، طعنوا في أبي هريرة لكثرة روايته مع قلة مدة صحبته، ولا شيء في هذا. المهم أنه كان أحرص على الخير كما مر. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآه يسكت بين التكبير والقراءة، ومعلوم أن الصلاة ذكر، ما من شيء فيها إلا وفيه ذكر قولي أو فعلي، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقول في تلك الهنيهة شيئا، فقال: أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وكلمة ما تقول تدل على أنه يعتقد أنه يقول، ولكن لا أعرف، لأنه لم يقل هل أنت ساكت أو هل تصمت في هذه الهنيهة صمت أم تقول فيها قولا، لم يشك حتى، وإنما جزم بأنه يقول شيئا. فقال: ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ومعناه أنه سأل الله أن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب، والمباعدة بين المشرق والمغرب وغاية ما يبالغ فيه الناس، فالناس يبالغون في الشيئين المتباعدين، إما بما بين السماء والأرض وإما بما بين المشرق والمغرب. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الذكر: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أفعلها، وباعد بيني وبين عقوبتها إذا فعلتها. وقوله: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأنه قال هذا القول، أي كما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس حتى يرجع أبيض. وذكر الأبيض صلى الله عليه وسلم لأنه أوضح ما يكون تأثرا بالوسخ والطبوع، فإذا أصابه شيء ظهر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نقني منها، يعني من تلك الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا ظاهر أنه في الذنوب التي فعلت يسأل الله أن ينقى منها، وبعد التنقية يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. إذن فالذي يظهر أن الجملة الأولى في المباعدة، أي لا أفعل الخطايا، ثم إن فعلتها فنقني منه، ثم أزل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. فتأمل في هذا التدرج، اللهم باعد بيني وبين خطاياي حتى لا أفعلها وحتى لا أرتكبها ولا أقع فيها. فإن وقعت تأتي الجملة الثانية، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إن فعلت فنقني واغسلني من تلك الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم يزيل الآثار بزيادة التطهير بالثلج والماء والبرد. لا شك أن الماء مطهر، لكن الثلج والبرد ما مناسبته هنا؟ مع أن المعروف أن الماء الساخن للثلج أبلغ في التنظيف، فلماذا ذكر الماء والثلج والبرد؟ قال أهل العلم: لأن الذنوب آثارها العذاب بالنار، والنار حارة، والحرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد، فالماء فيه التنظيف، والثلج والبرد الماء مطهر، والثلج والبرد مناسبته التبريد، لأن الذنوب تؤدي إلى النار، والنار حرارتها حرارتها، نسأل الله السلامة. قال الشيخ رحمه الله: هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر شيئا على سبيل الاستطراد، فقال: بقي أن يقال هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطئ أو لا؟ قال الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي، فأضاف الخطايا إلى نفسه، وقال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وعلانيته وسره، وأوله وآخره. قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا ليعلم أمته، فهذا يعلق بالأمة ولا يعلق به، فهل ذلك كذلك أو أن أمرا آخر هنالك؟ سنرى كلام الشيخ إن شاء الله. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، يعني صغيره وكبيره، وعلانيته وسره، وأوله وآخره. ولا يخفاك أنك إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله فقد دخل فيه ما يأتي بعد، فقوله صلى الله عليه وسلم: دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره، كل ذلك دخل في قوله اللهم اغفر لي ذنبي كله. فلماذا أتى بهذا التفصيل بعد الإجمال؟ قال النووي رحمه الله تعالى: فيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه، وإن أغنى بعضها عن بعض، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، فعلى العبد أن يجتهد في دعاء ربه تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال العلماء عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين، أي أذلة صاغرين. الدعاء رأس الأمر، الدعاء أعظم العبادات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال الله جل وعلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كل هذا يذكره الشيخ رحمه الله لكي يجيب عن هذا السؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ أو لا؟ قال الشيخ رحمه الله: إن الشأن كل الشأن، هل الذنوب هذه التي ذكرت، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله، اللهم اغسلني من خطاياي، وكذلك في قوله تعالى واستغفر لذنبك، وكذلك في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يقول الشيخ: لكن الشأن كل الشأن، هل هذه الذنوب تبقى أو لا؟ قال الجواب: لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الإقرار على الذنب، مغفور له بخلاف غيره، فإن غير النبي صلى الله عليه وسلم يذنب وقد يقر على ذلك ويستمر على معصيته وقد لا يغفر له. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينبه عليه مهما كان الأمر، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فيقول إنه إن وقع شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لأن فعله وقوله على سبيل التشريع للأمة، فإنه لا يقر على ذلك، وإنما يأتي التصويب أو بيان ما هو أولى عند خلاف الأولى. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقر على ما هو عليه من الذنب وقد يستمر عليه حتى يموت وقد لا يغفر له. إذن عندنا أمران في هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على شيء من ذلك إن وقع ولو على سبيل خلاف الأولى، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن وقع شيء من ذلك فهو مغفور له صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، فإنه يقر على خطئه وقد لا يغفر له ذنبه. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة التي تنازع الناس فيها. لكن هناك من الذنوب ما لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه، فاستدرك الشيخ رحمه الله وقال إن الأمر ليس على سبيل الإطلاق. لما أجاب هل النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ أو لا، ثم ذكر ما ذكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع شيء على سبيل ذلك الذي ذكره الشيخ أو على سبيل خلاف الأولى فإنه لا يقر على ذلك صلى الله عليه وسلم وهو مغفور له بخلاف غيره. قال هذا فصل النزاع في المسألة وينقضي الأمر. ولكن هنالك من الذنوب ما لا يمكن أن يقع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو معصوم منه، ثم ذكر الشيخ الكذب والخيانة، لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه لكان في ذلك قدح في رسالته صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يقع منه. كذلك أيضا هو معصوم صلى الله عليه وسلم مما يخل بأصل العبادة وأصل الأخلاق كالشرك وكسفاسف الأخلاق وكالزنا وشبهه، لكن الخطايا التي بينه يقول الشيخ الخطايا التي بينه وبين ربه هذه قد تقع منه، ولكنها خطايا صغيرة تكفر وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقع معه الشيء من أجل التشريع، كما كان في السهو في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع السهو في الصلاة ثم بين لنا صلى الله عليه وسلم كيف نجبر هذا الذي وقع في الصلاة، سواء كان بالنقص أم كان بالزيادة، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع. ولولا أنه بين ذلك ما كان لنا من حيلة في معرفته، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينسى أحيانا الآية، كما قال للرجل الذي دله على الآية فقال له رحمك الله لقد أذكرتني آية كنت قد نسيتها، فهو ينسى. وبعض أهل العلم قال لا تقل نسيت آية كذا وكذا، بل هذا نص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن تقول أنسيت أو نسيت، لأن قولك نسيت فيه دلالة على الإهمال، لأنك لو تعاهدت ما نسيت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا وكذا، ولكن ليقل نسيت. فهذه الأمور التي تقع كما ترى من أجل التشريع، وهنالك أمور كانت تقع من الأصحاب رضوان الله عليهم وهم يتربون في حجر النبوة من أجل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون ذلك أبدا سبيلا للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور التي وقعت إنما وقعت في حجر التربية من أجل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله قلت هذا الذي مر وتعرض لهذه المسألة، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن كل شيء وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه به من الذنوب كما مر فالمراد ذنوب أمته لا ذنبه هو، لأنه هو لا يذنب، وكل خطيئة أضافها لنفسه فالمراد خطايا أمته. ولا شك أن هذا القول قول ضعيف، لأن الله تعالى قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فلو كان كما يقولون لكان قوله تعالى واستغفر لذنبك يعني لذنوب أمتك، ثم يعطف ذلك على نفسه مرة أخرى وللمؤمنين، فلا شك أن العطف يقتضي المغايرة، وإذا فقوله واستغفر لذنبك يغاير قوله وللمؤمنين، يعني واستغفر للمؤمنين ربك ذنوبهم، العطف يقتضي المغايرة. وليس في ذلك أي قدح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقع منه شيء من ذلك، ولكنه كما مر لا يقر عليه ثم هو مغفور له. وما أكثر ما يكون الإنسان بعد وقوع شيء من ذلك خيرا منه قبله. في كثير من الأحيان يخطئ الإنسان ويقع في معصية ثم يجد من قلبه انكسارا بين يدي الله عز وجل وإنابة إلى الله وتوبة إليه، حتى إن ذنبه يكون دائما بين عينيه، وقد يرى الإنسان نفسه مطيعا وأنه من أهل الطاعة، فيصير عنده من العجب والغرور وعدم الإنابة إلى الله ما يفسد عليه أمر دينه. فالله عز وجل حكيم، قد يبتلي الإنسان بالذنب ليصلح حاله، كما يبتلي الإنسان بالجوع لتستقيم صحته. وهذا معنى قول الرجل الصالح من السالفين عليهم رحمة الله: رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف؟ المعصية لا تدخل الجنة والطاعة لا تدخل النار، ولكن هناك ملمح آخر يلمح هاهنا: المعصية التي تورث الذل والانكسار، الذل والانكسار للعزيز الغفار، هي خير من الطاعة التي تورث العجبة والاغترار. فهذا معنى هذا الكلام الذي مر ملخصا في هذا القول من أقوال السلف. هل حصل لآدم الاجتباء إلا بعد المعصية والتوبة منها؟ ثم اجتباه ربه، ثم التي تفيد التعقيب مع التراخي، أي بعد أن أذنب وتاب اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. الشيخ يدلل على أن الإنسان بعد أن يقع في الذنب، بعد أن يقع في الخطأ، يكون حاله بعد ذلك إذا تاب وأناب خيرا من حاله قبل ذلك. قال: انظر إلى الذين تخلفوا في غزوة تبوك ماذا حصل لهم. لا شك أنه حصل لهم من الإيمان ورفعة الدرجات وعلو المنزلة ما لم يكن قبل ذلك. وهل يمكن أن تنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في شأنهم لولا أنهم حصل منهم ذلك ثم تابوا إلى الله؟ لا. الحق أن هذه المسألة فيها كلام كثير، والشيخ رحمه الله إنما أراد أن يبين المعنى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أما الجملة الأولى فيمكن أن تحمل على المباعدة، باعد بيني وبين خطاياي التي لم أرتكبها التي يمكن أن أقع فيها. وأما ما أتى في الجملتين بعد فيدل على أن ذلك قد وقع فعلا. فقد يستشكل إنسان ذلك، فاضطر الشيخ رحمه الله للشرح. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس حاله على حال آدم عندما نسي ولم يجد له ربه عزما، فلا يقال إن آدم وقع له الاجتباء بعد الذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع له شيء من ذلك. ولكن الشيخ لا يقيس هنا، وإنما يستدل على مسألة ذكره، وهذا شأن أهل العلم. إن سلخت هذا من سياقه شنعت به على الشيخ رحمة الله عليه، ولا يستوجب، يعني تقول إنه يقيس النبي صلى الله عليه وسلم أو حال النبي صلى الله عليه وسلم على حال آدم، بل على حال الثلاثة الذين خلفوا، فهل يجمل أن يكون ذلك القياس قائما؟ والجواب لا. ولكنه لا يقيس رحمة الله عليه، هو يأتي بهذه من أجل أن يدل على القاعدة التي ذكرها قبل، لا على ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال ولا فيما فعل. هو يقول قاعدة، يقول إن الإنسان يكون أحيانا بعد الذنب خيرا منه قبل الذنب، ثم يستدل على هذه القاعدة فيقول إن آدم حدث له وحصل الاجتباء بعد أن وقع في الذنب وتاب فاجتباه ربه، وكذلك الثلاثة الذين خلفوا. المهم أن الإنسان لا يعصم من الخطأ، ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون مما أشرنا إليه، ومعصومون من الإقرار على الصغائر، يعني على مخالفة الأولى، بل لا بد أن يتوبوا منه. فهذه مسألة دقيقة، ولا يكتفى فيها بما ذكره الشيخ، لأنها تتعلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكن من ذلك على حذر. وقيت الزلل. ثم ذكر مسألة: هل يجمع بينهما؟ لأنه ذكر استفتاحين، قال هل يجمع بينهما؟ الجواب لا يجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة حين سأله بأنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديثة، ولم يذكر الآخر سبحانك اللهم بحمدك، ولم يذكر سواه، فدل على أنه لا يجمع بينهما. بقية الاستفتاحات تكون طويلة، يقولها الإنسان في صلاة الليل إذا قام لله تبارك وتعالى، لأنها محل للتطويل، ويقولها أيضا وهذا للأئمة إذا شاء عندما يصلي وحده، يقولها إذا شاء إذا كان يصلي وحده، أما إذا صلى بالجماعة إماما فقد يشق على الجماعة أن يأتي بالأدعية الطويلة، يشق عليهم أن يبقى الإمام ساكتا في بعض الاستفتاحات الطويلة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بما أخبر به أبا هريرة وهو يصلي بالجماعة فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وهو خير أسوة لنا. وهذه استفتاحات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها حديث أبي هريرة الذي مر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وكان يقوله في الفرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفق عليه. ومن هذه الاستفتاحات أيضا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقد مر ذلك. سبحانك اللهم اسم مصدر تنزيها لك من بعد تنزيه، أنزهك تنزيها من كل النقائص والعيوب، وبحمدك وأنا متلبس بحمدك، وتبارك اسمك كثرت بركة اسمك إذ وجد كل خير من ذكر اسمك ولا إله غيرك، وتعالى جدك يعني وعلت عظمتك ولا إله غيرك، قد مر هذا الحديث. ومن أدعية الاستفتاح أيضا حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صصلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تبارك وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك. هذا أخرجه مسلم في صحيحه في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي يعني قصدت بعبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي ابتدأ خلقها، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا منصوب على الحال، والحنيف المائل إلى الدين الحق وهو الإسلام العظيم، وما أنا من المشركين، هذا بيان للحنيف حنيفا وما أنا من المشركين، فهذا إيضاح لمعناه، إن صلاتي ونسكي، النسك العبادة أو الذبح، العبادة أو الذبح، ونسكي ومحياي ومماتي حياتي وموتي لله رب العالمين. اللام في قوله لله، هذه اللام لها معنيان، الملك و الاختصاص، فصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل ذلك لله خالصة ملك له سبحانه رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك من لب بالمكان لبا وألب به الباب إذا قام به، معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة من بعد إقامة. لبيك لبيك اللهم لبيك، مقيم على طاعتك إقامة من بعد إقامة. وسعديك يعني مساعدة لأمرك من بعد مساعدة، ومتابعة لدينك من بعد متابعة. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تبارك وتعالي أستغفرك وأتوب إليك. ومن أدعية الاستفتاء حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم في صحيحه في باب الدعاء في صلاة الليل من كتاب صلاة المسافرين في الصحيح. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، وكذلك مسلم في صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أي أنت منورهما وبك يهتدي من فيهما. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت، أي لك استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك، لا إله غيرك ولا رب سواك. ومن أدعيته للاستفتاح حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات، فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها، فإنه لم يقل بأسا، فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. هذه الكلمات حفزه النفس، ضغط لسرعته ليدرك الصلاة فعلى صوته وارتفع حسه لما أتى بهذه الكلمات فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه منه فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل بأسا. فقال الرجل رضي الله عنه جئت وقد حفزني النفس، فقدم العذر فقلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضلها لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، يعني يسرعون جميع، أيهم يرفعها. أخرجه مسلم في صحيح. ومن أحاديث الاستفتاح وأدعيته في الصلاة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. ومن أدعية الاستفتاح حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فكان يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم استفتح فقرأ البقرة. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، واللفظ لأبي داود، وأخرجه النسائي والطيالسي والطحاوي في المشكل، وصححه ابن القيم في الهدي والألباني في صفة الصلاة. فهذا حديث صحيح، يكبر ثلاثا ويقول بعد الثالثة: ذو الملكوت والجبروت، اسمان مبنيان على الملك والجبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم يمضي في القراءة. ومن أدعية الاستفتاح أيضا ما رواه عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت: كان إذا كبر كبر عشرا، وحمد الله عشرا، وسبح عشرا، وهلل عشرا، واستغفر عشرا، وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة عشرا. وقولها رضي الله عنها: ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، اللهم إني أعوذ بك من ضيق يوم الحساب، ويأتي بذلك عشرة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صفة الصلاة، أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام ابن ماجه رحمة الله على علمائنا من أهل السنة أجمعين. فهذه استفتاحات كثيرة. الذي يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحرص على إحياء السنة يجتهد في معرفتها ويأتي بها ما استطاع، ولا يجمعها في محل واحد، وإنما يجتهد في أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة ليكون أحضر لقلبه وأيقظ لذهنه، وليكون أيضا محييا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو التزم ذكر واحد من أدعية الاستفتاح في الصلاة فإنما سوى ذلك يموت عند الآتي بذلك الذكر الواحد، فيحيي السنة ويحضر قلبه بين يدي ربه في الصلاة. أدعية الاستفتاح وصلت إلى عشرة أنواع، وكلها صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الشيخ مسألة، قال: هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ يعني إذا صليت الجنازة وكبرت التكبيرة الأولى تأتي بدعاء الاستفتاح، أو تقرأ الفاتحة من غير استفتاح في صلاة الجنازة، هل يستفتح في صلاة الجنازة أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم. قال بعض العلماء: يستفتح في صلاة الجنازة، يعني يكبر في صلاة الجنازة ويأتي بدعاء الاستفتاح قبل أن يقرأ الفاتحة. قالوا: لأنها صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في الصلاة. والمشهور من المذهب كما في مسائل أبي داود: سمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك. قال: ما سمعت. قال: ما سمعت. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا يستفتح في صلاة الجنازة، وإنما يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ من غير أن يذكر دعاء الاستفتاح، يقرأ الفاتحة، لأنها مبنية على التخفيف، فلا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد فيها كما هو معلوم، مما يدل على أن الشارع لاحظ فيها التخفيف، وهذا أقرب. إذا فرغ من دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله تبارك وتعالى، ثم يستعيذ، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإن شاء قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصيغتان الأخيرتان أخرجهما أبو داود والترمذي. ثم يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم في المستدرك وصححه وابن حبان، ووافقهما الذهبي ووافق الكل الألباني. فهذا حديث ثابت صحيح. بعد أن تفرغ من دعاء الاستفتاح في الصلاة تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، ماذا تقول؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة، إذ لو كانت للصلاة لكانت بعد تكبيرة الإحرام، ولكن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم لأجل القراءة لا للصلاة، فالاستعاذة في الصلاة لأجل قراءة القرآن. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن. فائدة الاستعاذة ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله، حتى يحصل له بذلك تدبر للقرآن وتفهم لمعانيه وانتفاع به، لأن هناك فرقا بين أن تقرأ القرآن وقلبك حاضر وبين أن تقرأ وقلبك لاه. فإذا قرأت القرآن وقلبك حاضر حصل لك من معرفة المعاني والانتفاع بالقرآن ما لم يحصل لك إذا قرأت القرآن وأنت غافل وجرب تجد. فلهذا شرع تقدم الاستعاذة على القراءة في الصلاة وخارج الصلاة. إذا قرأت القرآن عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إن بعض العلماء قال بوجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الأصل في الاستعاذة الإسرار بها، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة في الصلاة، ولا عن خلفائه الراشدين نقل شيء من ذلك، ولا أنهم داوموا على الجهر بها، وإنما كان يجهر بها الإمام، وأحيانا قد يجهر بالاستعاذة، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بدعاء الاستفتاح، وربما رفع صوته بدعاء الاستفتاح كما فعل عمر رضوان الله عليه للتعليم، وربما جهر أيضا بالاستعاذة لكي يعلم من خلفه ممن يأتم به ما يأتي به في صلاته. فكان يصنع ابن عباس رضي الله عنهما ذلك أحيانا، فيجهر بالاستعاذة بعد أن يأتي بدعاء الاستفتاح. قال ابن حزم في المحلى وفرض على كل مصل أن يقول إذا قرأ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فجعلها فرضا لا بد له من ذلك في كل ركعة لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ردا على من لا يقول بفرضية الاستعاذة كما ذهب هو في كل ركعة في الصلاة، قال ومن الخطأ أن يأمر الله تعالى بأمر ثم يقول قائل بغير برهان من قرآن ولا سنة هذا الأمر ليس فرضا، يأمر به الله تعالى ويأتي من يأتي لكي يقول بغير برهان من كتاب ولا سنة إنه ليس بفرض. يتعجب ابن حزم رحمة الله عليه من هذا الصنيع، لا سيما أمره تعالى بالدعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان، فهذا أمر متيقن أنه فرض، لأن اجتناب الشيطان والفرار منه وطلب النجاة من الشيطان لا يختلف اثنان في أنه فرض. ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند قراءة القرآن أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال كان ابن سيرين يستعيذ في كل ركعة، الأكثرون على أنه يجزئه أن يستعيذ في ركعة واحدة في أول ركعة، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول ركعة. واستحب الشافعي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، وأوجب ابن سيرين وابن حزم الاستعاذة في كل ركعة. هذا ملخص أقوال أهل العلم من الفقهاء في هذه المسألة. هل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة واجبة أو مستحبة أو ماذا؟ ذهب إلى أنها تجزئ في أول ركعة فقط الأكثرون من أهل العلم. استحب الشافعي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، يكرر ذلك في كل ركعة، وأوجبه وجعله واجبا وفرضا ابن سيرين وابن حزم كما مر كلامه مما نقلته من المحل. معنى أعوذ ما هو؟ أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما معنى هذا؟ ما الذي تريد؟ تقول أعوذ بالله، ماذا تريد من الله تبارك وتعالى؟ تريد من الله تبارك وتعالى أن يعصمك وأن يعيذك ملتجئا إليه سبحانه من الشيطان الرجيم، لأن الله تبارك وتعالى هو الملاذ وهو المعاذ. ما الفرق بين المعاذ والملاذ؟ أعوذ فهو المعاذ سبحانه. ما الفرق بين الملاذ والمعاذ؟ قالوا الفرق بين الملاذ والمعاذ أن اللياذ لطلب الخير، فأنت تلوذ به سبحانه طالبا خيره، وأما العياذ فللفرار من الشر، فأنت تعوذ به تعالى ليصرف عنك الشر، فأنت تلوذ به ليعطيك الخير، وتعوذ به لكي يقيك الشر. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. فألوذ به فيما أؤمله وهو الخير، وأعوذ به مما أحاذره والذي أحاذره الشر. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأما من الشيطان الرجيم فالشيطان اسم جنس يشمل الشيطان الأول إبليس عليه لعنة الله الذي أمر بالسجود لآدم فلم يسجد، ويشمل ذريته، وهو أي هذا اللفظ الشيطان ما معناه؟ إما أن يكون من شطنة فهو شيطان، وشطن بمعنى بعد فهو بعيد عن رحمة الله، فإن الله لعنه وطرده وأبعده عن رحمته. أو الشيطان من شاط إذا غضب، وطبيعته الطيش والغضب والتسرع، ولهذا لم يتقبل أمر الله سبحانه بالسجود لآدم بل رده فورا. وعلى الإنسان ألا يتعامل مع الأمور على هذا النحو المتسرع، بل يتوقف من أجل أن يتفهم، ولكي يكون قراره مبنيا على دراسة واعية، قد يكون قرارا مصيريا، فلا يرد الأمر هكذا متسرعا، فهذه من عادة إبليس. قال له ربه تبارك وتعالى: اسجد لآدم، فقال على الفور: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. المعنى الأول وهو أن الشيطان مشتق من شطنة بمعنى بعد لبعده عن الخير، فقد أبعده الله من رحمته وطرده، هذا هو الأقرب، لأن النون فيه أصلية شطنة. وأما شاطة فتقول شيطان، فمن أين جاءت النون؟ وأما إذا قلت الشيطان من شطنة فالنون كما ترى أصلية. وأما الرجيم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، فإما بمعنى راجم الرجيم بمعنى راجم أو بمعنى مرجوم، لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فمن إتيانها بمعنى فاعل تقول سميع بمعنى سامع، وبصير بمعنى مبصر، وعليم بمعنى عالم، والأمثلة كثيرة. ومن إتيانها بمعنى مفعول تقول جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، وكثير بمعنى مكسور، وما أشبه. فالشيطان الرجيم بالمعنيين، فهو مرجوم بلعنة الله، مرجوم بلعنة الله والعياذ بالله، وطرده الله رب العالمين وأبعده عن رحمته، وهو راجم غيره بالمعاصي، فإن الشيطان يؤز أهل المعاصي إلى المعاصي أزا، ثم يبسمل بعد الاستعاذة على النحو الذي مر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى شارعا في بيان أدعية الاستفتاح في الصلاة، قال: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، هذه جملة تتضمن التنزيه والإثبات، تتضمن التنزيه في قوله سبحانك اللهم، والإثبات في قوله وبحمدك، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه، فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه والإثبات. سبحانك اسم مصدر من سبح يسبح، المصدر تسبيحا، واسم المصدر سبحان، فيأتي على غير قياس ويقوم مقام المصدر، ويأتي دائما منصوبا على المفعولية المطلقة محذوف العامل مضافا، فيأتي وفيه هذه الثلاثة الأشياء: يأتي منصوبا على المفعولية المطلقة محذوف العامل مضافا، ففيه ثلاثة أشياء: أولا أنه منصوب على المفعولية المطلقة دائما، أسبحك سبحانا، ثم يقول سبحانك، سبحانك اللهم وبحمدك، ويأتي محذوف العامل، ويأتي مضافا سبحانك، وهي لا تقال إلا لله تبارك وتعالى، ومعناه تنزيها لك يا رب عن كل نقص، والنقص إما أن يكون في الصفات أو في مماثلة المخلوقات، فصفاته التي يتصف بها سبحانه منزهة عن كل نقص، وهو فيها منزه عن كل نقص، وهو فيها متصف بالعلم الكامل والحياة الكاملة والسمع الكامل والبصر الكامل، وهكذا جميع الصفات التي يتصف بها سبحانه وفيها منزه عن النقص، منزه عن أن يوصف بصفة نقص محضة، كأن يوصف سبحانه بالعجز أو الظلم أو ما أشبه ذلك، وهو منزه سبحانه عن مشابهة المخلوقات ولو فيما هو كمال في المخلوقات، فإن الله تعالى منزه عنه، فمنزه عن أن تكون صفاته الخبرية كصفات المخلوقين كالوجه واليدين والقدم والعينين، ومنزه أن تكون صفاته الذاتية المعنوية كصفات المخلوقين، فعلمه سبحانه ليس كعلم المخلوقين، لأن علم المخلوق كله نقص، نقص في ابتدائه لأنه مسبوق بالجهل، وفي غايته لأنه ملحوق بالنسيان، وفي شموله لأنه قاصر عن الإحاطة. ثم ضرب المثل، وهو ما ضربه شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: حتى روحك التي بين جنبيك لا تعلم عنها شيئا، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما تريد أن تفعله في غد لست على يقين من أن تفعله، لكنك ترجو وتؤمل، وإلا فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. فهذا نقص عظيم في العلم، فعلم المخلوق
مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان وفيه هذا القصور العظيم. أما الله عز وجل فإنه كامل العلم، وكذلك علمه لا يماثل علم المخلوقين، كما أن صفات ربنا تبارك وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين في شيء. والشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن الصفات الذاتية، وهي مقسمة إلى خبرية ومعنوية، فذكر ذلك رحمه الله تعالى، ثم ذكر الصفات الفعلية. مر قوله رحمة الله عليه: فمنزه ربنا تبارك وتعالى عن أن تكون صفاته الخبرية كصفات المخلوقين كالوجه واليدين والقدم والعينين، وكذلك صفاته الذاتية المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة، فصفات الذات خبرية ومعنوية. ثم شرع رحمه الله في بيان عدم المماثلة، في بيان المخالفة لصفات المخلوقين، وذكر الصفات الفعلية كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء إلى الفصل بين العباد والرضا والغضب وما أشبه. والصفات الفعلية قسمان أيضا كالصفات الذاتية، فالذاتية خبرية ومعنوية كما مر، وكذلك الصفات الفعلية منها ما له سبب معلوم ومنها ما ليس له سبب معلوم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا، وذكر المجيء إلى الفصل بين العباد، وذكر الرضا والغضب، فذكر ما له سبب وما لا سبب له يعرف وما أشبه ذلك. وإن وافقها في الاسم فالاسم هو الاسم، لكن المسمى غير المسمى، فالصفة هي الصفة لكن الموصوف غير الموصوف، فلا تماثل بين الخالق والمخلوق. إذن ينزه الله تبارك وتعالى عن ثلاثة أشياء: عن النقص في الصفات، صفات الكمال، فلا يوصف الله تبارك وتعالى بصفة نقص محض أبدا، وينزه عن صفات النقص المجردة عن الكمال، وعن مماثلة المخلوقين. ومماثلة المخلوقين نقص، لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لا شك أن السيف يتضع قدره وينحط شأنه إذا قلنا إنه أمضى من العصا، فهذا حط من قيمته. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض شرح هذه الجملة العظيمة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي قوله في دعاء الاستفتاح، على حسب ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، هل هذا من كلام عمر أو هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كثيرة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم سبحانك اللهم. فهذا تنزيه لله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين، تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقص في صفات الكمال، تنزيه لله تبارك وتعالى عن صفات النقص المجردة عن الكمال. فالإنسان يجتهد في معرفة معنى ما يأتي به مما شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعرفة معاني الأذكار والدعوات الواردة في العبادات من أجل وأكبر المهمات، حتى لا يكون الإنسان مرددا لكلام لا يعطيه رصيدا من معنى، وحينئذ لا يكون فاهما ولا واعيا لحقيقة العبادة التي يتعبد بها لربه تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد وصف المحمود بالكمال، بالكمال الذاتي والكمال الفعلي، فالله تبارك وتعالى كامل في ذاته، ومن لازم كماله في ذاته أن يكون كاملا في صفاته، لأنه ما دام كاملا في ذاته فلا بد أن تكون صفاته كاملة أيضا، وكذلك أفعاله. فالله تبارك وتعالى موصوف بالكمال في ذاته وصفاته وأفعاله. وفعل ربنا تبارك وتعالى دائر بين العدل والفضل، دائر فعل الله تبارك وتعالى بين العدل والإحسان، لا يمكن أن يظلم الله تبارك وتعالى، فإما أن يعامل عباده بالعدل وإما أن يعاملهم بالإحسان والفضل. المسيء يعامل بالعدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا عدل، سيئة مثلها بلا زيادة، لا يمكن أن يزيد. وأما المحسن فيعامله الله تبارك وتعالى بالفضل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالله عز وجل يجزي المحسن على إحسانه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أو يزيد، وهذا فضل وهذا إحسان وعطاء. وأما المسيء فلا يظلم، المسيء يعامل بالعدل، وأما المحسن فيعامل بالفضل. ففعل الله تبارك وتعالى دائر بين هذين الأمرين، بين العدل والفضل. ولا شك أنه سبحانه محمود على أفعاله كما هو محمود على صفاته سبحانه. إذن إذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك فقد جمعت التنزيه والكمال، جمعت التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن جميع النقائص في صفات الكمال، وعن مماثلة المخلوقين، وعن صفات النقص المجردة عن الكمال، فنزهت الله تبارك وتعالى عن ذلك. ثم يأتي الوصف بالكمال حمدا، سبحانك اللهم وبحمدك، فالجملة تتضمن التنزيه في قوله سبحانك اللهم، وتتضمن الإثبات في قوله وبحمدك، فهو محمود على صفاته ومحمود على أفعاله سبحانه وتعالى. والميم المشددة في اللهم هذه كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، هذه عوض عن جميع الأسماء الحسنى. فإذا قال الإنسان يا الله يا رحمن يا رحيم إلى آخر الأسماء الحسنى، قال رحمه الله تعالى إن الإنسان إذا قال اللهم اغفر لي فكأنه أتى بسرد جميع الأسماء الحسنى. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذه الجملة جمعت بين التنزيه والكمال، سبحانك اللهم وبحمدك. الواو تفيد معنى مع، فهي للمعية، سبحانك اللهم وبحمدك مع حمدك، يعني أنزهك تنزيها مقرونا بالحمد، فأنا متلبس في حال كوني منزها لك، أنا متلبس بالحمد في حال كوني كذلك. فهذه جملة عظيمة كما ترى، تأمل فيها الإنسان ويدري معناها، فإذا ما لفظ بها وأتى بها في صلاته في الاستفتاح فعليه أن يلحظ المعنى سبحانك اللهم وبحمدك. قال قوله وتبارك اسمك، اسم ها هنا مفرد، وتبارك اسمك اسم واحد؟ لا، المفرد ها هنا مضاف، فيشمل كل اسم من أسماء الله تعالى. ولكن هل المراد هنا بالاسم المسمى كما في قوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام؟ فيكون المراد بتبارك اسمك أي تباركت، تباركت أنت، فهل المراد المسمى تباركت عندما تقول وتبارك اسمك؟ هل المراد المسمى يعني كأنك قلت تباركت كما في قوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت؟ فهل المراد بالاسم هنا المسمى، المراد به الله جل وعلا فقولك تباركت، ويكون المراد بتبارك اسمك تباركت كقوله سبح اسم ربك الأعلى، والمسبح الله المسمى، وأنت لا تسبح الاسم وإنما تسبح المسمى وهو الله، تقول سبح اسم ربك الأعلى المسبح هنا الله تبارك وتعالى وهو المسمى، أو أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة، وإذا كان اسم المسمى بركة فالمسمى أعظم بركة وأشد وأول. فقوله وتبارك اسمك، هل هذا التبارك للاسم فيكون الاسم مباركا وفيه بركة كما سيأتي، أم أن ذلك راجع إلى المسمى وهو الله كقوله تباركت، فيكون قولك وتبارك اسمك يعني تباركت. هل الاسم ها هنا يدل على الاسم في نفسه أو يدل على المسمى؟ الجواب أنه يدل على الاسم، فيقول رحمه الله تعالى أو أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة، وإذا كان اسم المسمى بركة فكيف بالمسمى؟ فإن المسمى يكون أعظم بركة وأشد وأولى. قال هذا هو الأظهر، لأننا نسلم بأن الخلاف الذي كان واقعا ووصفه ابن جرير رحمه الله تعالى بأنه من نقص العقل، هل الاسم هو المسمى، هل هو هو أو هو غيره أو غير ذلك، الحق أن الاسم للمسمى كما هو معلوم في اختيار السلف، وقد مر ذكر ذلك في أكثر من موضع. قال نحن نسلم من التجوز بالاسم عن المسمى، يعني عندما نقول قال وتبارك اسمك وأراد المسمى يعني أراد وتبارك، فهل يكون هذا على سبيل التجوز إذا قلنا إن المراد هو الاسم، وإذا كان الاسم فيه من البركة ما فيه فكيف بالمسمى ويكون الأمر على ظاهره، فنكون قد سلمنا من التجوز بالاسم عن المسمى. ويفهمنا هذا أن تبارك الاسم تبارك للمسمى. ثم ذكر أمثلة تدل على بركة اسم الله، على بركة الاسم. قال لو ذبحت ذبيحة بدون تسمية لكانت ميتة نجسة حراما، لو سميت عليها عند الذبح لكانت ذكية طيبة حلالا، وأيضا إذا سميت على الطعام لم يشارك الشيطان فيه وإن لم تسمي شاركك، وإذا سميت على الوضوء على قول من يرى وجوب التسمية صح وضوءك، وإن لم تسم على قول من يرى وجوب التسمية لم يصح وضوءك، وعلى قول من يرى استحباب التسمية يكون وضوءك أكمل مما لو لم تسم، فهذه من بركة اسم الله تعالى. فهذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى أن قوله وتبارك اسمك على ظاهره، وإذا كان الاسم فيه من البركة ما مر ذكره وأكثر فإن المسمى يكون أعظم بركة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذا القول وهو وكل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، أخرجه الخطيب في الجامع وغيره، وهو لا يصح، ولكن الشيخ لا يورد عليه مثل ذلك لأن الشيخ رحمه الله لم يقل إنه أثر فضلا عن أن يقول إنه حديث، وإنما قال وكل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. لا شك أن هذا صحيح من حيث المعنى، والدليل هو وتبارك اسمك، فإذا كان الاسم مباركا فيه هذه البركة ثم يترك فلا شك أن العمل الذي تترك التسمية عليه يفقد البركة ويكون مقطوع البركة. ثم قال قوله وتعالى جدك، تعالى أي ارتفع ارتفاعا معنويا، والجد العظمة، وتعالى جدك عظمت عظمتك، فهي عظمة عظيمة عالية لا يساميها أي عظمة من عظمة البشر بل من عظمة المخلوق كله. وتعالى جدك، وتعالت عظمتك وجلت، ولا إله غيرك. فبعد أن قدم بهذا أتى بكلمة التوحيد ولا إله غيرك، وكلمة التوحيد لأجلها خلقت السماوات والأرض، وأرسل الله تبارك وتعالى بها جميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبهذه الكلمة الطيبة أرسل الله جميع المرسلين، وجميع المرسلين جاءوا بهذه الكلمة الطيبة يدعون الخلق إليها ويجاهدون دونها ويقيمونها بمقتضاها في هذه الحياة. فأتى بها في آخر دعاء الاستفتاح: ولا إله غيرك. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود وبمعناه عند مسلم في الصحيح في كتاب الجنائز: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهي كلمة إذا وفق إليها العبد في حال الاحتضار وعند الموت أشرق لها وجهه واتسع لها صدره، وكانت حاجزا بينه وبين النار خلودا فيها، وإن دخلها فإنه يخرج منها يوما من الدهر. فهي أفضل الذكر، ومعناها لا معبود حق إلا الله. فإله بمعنى مألوه، وهو الذي يتوجه إليه بالعبادة ويؤله، أي تصرف العبادة لوجهه، وهو اسم لا النافية للجنس، لا إله، لا إله إلا الله. الخبر محذوف، لا إله حق، خبر لا النافية للجنس محذوف، ولا إله لا نافية للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف، إلا الله إلا أداة استثناء، والله لفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف. والخبر مرفوع، وجاء هذا البدل كما ترى، جاء لفظ الجلالة كما ترى مرفوعا، لا إله إلا الله. هذا أصح ما قيل في معناها وفي إعرابها. وهنالك من يقول لا إله إلا الله يعني لا إله معبود أو موجود إلا الله، وهذا كما ترى ليس بشيء، فإن الآلهة التي تعبد في الحياة كثيرة جدا، ولكن معناها لا معبود حق إلا الله. ولكنك إذا قلت لا معبود حق إلا الله دل على أن هنالك من الآلهة ما هو موجود وهو باطل. فهل ذلك كذلك؟ الجواب نعم، هناك معبود باطل سوى الله تبارك وتعالى، لقوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذه الآلهة وإن سميت آلهة فهي باطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهنالك آلهة باطلة كثيرة اتخذها الناس معبودات تعبد من دون الله جل وعلا. والكلمة الطيبة كلمة التوحيد لها مقتضى، فمقتضاها التسليم التام لله عز وجل، لأن العبادة مأخوذة من الذل، ومنه طريق معبد أي مذلل مسهل وطأته الأقدام وعبدته. فمقتضى هذه الكلمة العظيمة الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. ومن عجب أن الكفار كانوا يعلمون معناها ومقتضاها ولذلك لم يقولوها، وكثير من الناس يقولها ولا يعلم معناها ولا مقتضاها، وهذا والله عجيب. هم كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وكانوا يعلمون أنها تستلزم المقتضى وتستلزم المقتضي للقول بها والتزامها في الحياة، فكانوا لا يقولونها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كثير من المسلمين بعد يقول لا إله إلا الله ويأتي بنواقضها ولا يحقق شروطها ولا يفهم معناه. كثير من الناس لا يفهم معنى لا إله إلا الله. مقتضى هذه الكلمة العظيمة الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. ف فأنت الآن تخبر خبرا تنطقه بلسانك وتعتقده بجنانك بأن الله هو المعبود حقا وما سواه فهو باطل. ثم تأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي فيها توحيد الله بألوهيته بعد الثناء عليه، يعني في الدعاء الذي مر في دعاء الاستفتاح، ليكون توحيده بالألوهية مبنيا على كماله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. ثم ذكر الكلمة الطيبة: ولا إله غيرك. كل هذا الذي مر قبل كلمة التوحيد ثناء على الله بالكمال، ثم قال: ولا إله غيرك، ليكون التوحيد بالألوهية مبنيا على الكمال الثابت لله تبارك وتعالى. وحينئذ يكون هذا السابق كالسبب المبني عليه اللاحق، يعني أنه لكمال صفاتك لا معبود حق إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا يستحق العبادة سواك. هذا هو دعاء الاستفتاح، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتح به، ورواه مسلم بسند فيه انقطاع، لأن عبدة بن أبي لبابة الذي رواه عن عمر رضي الله عنه لم يسمع من عمر، فإسناد مسلم فيه انقطاع، ولكن وصله البيهقي، وهو يعني عمر رضوان الله عليه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. قال: وقد روي، وأتى بصيغة التمريض فيدل على أنه غير ثابت عنده. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. هذا الحديث الذي ورد عن عمر رضي الله عنه من طريق عبدة ابن أبي لبابة عند مسلم رحمه الله، قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. وعبدة لا يعرف له سماع من عمر، وإنما سمع من ابنه عبد الله، ويقال وهذا تمريض أيضا، إنه رأى عمر رضي الله عنه. ولكن هذا الحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث الحكم عن عمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمر رضي الله عنه بذي الحليفة فقال: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ورجاله ثقات. قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا. اختار الإمام أحمد رحمه الله هذا الاستفتاح لعشرة أوجه، منها جهر عمر به كما مر في حديث عمرو بن ميمون: صلى بنا عمر رضي الله عنه بذي الحليفة فقال: الله أكبر، وجهر: سبحانك اللهم وبحمدك، وأتى بدعاء الاستفتاح. فكان عمر رضي الله عنه ربما جهر بذلك من أجل التعليم، ومنها أي من الأسباب التي لأجلها اختار الإمام أحمد هذا الدعاء اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. ومن الأسباب أنه استفتاح أخلص للثناء على الله، وغيره من الأدعية في الاستفتاح متضمن للدعاء والثناء، أو متضمن للدعاء وحده على حسب ما ورد. الثناء أفضل من الدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وما تضمنت إلا صفة الله تبارك وتعالى، فالثناء أجل من الدعاء. ومن الأسباب أن غيره من الاستفتاحات في عامتها في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يفعله في الفرض. ومن الأسباب التي لأجلها اختار الإمام أحمد هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح أنه إنشاء للثناء على الرب تعالى، متضمن للإخبار عن صفات كماله، والاستفتاح بوجهت وجهي إخبار عن عبودية العبد. ومن الأسباب أن من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي إلى آخره لا يكمله إذا شرع فيه، وإنما يأخذ بقطعة من هذا الحديث في الاستفتاح ويدع باقيه، لأنه ربما أعجل عن أن يأتي به، بخلاف الاستفتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك، فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك دعاء آخر يستفتح به؟ لأن هذا هو المختار في المذهب عند الحنابلة، وقد اختاره الإمام أحمد كما مر ذكر ذلك مع بعض أسبابه التي ذكرها الحافظ العلامة ابن القيم في الزاد. ثم شرع الشيخ رحمه الله في ذكر بعض أدعية الاستفتاح في الصلاة سوى ما مر، فقال: لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في أنواع الاستفتاحات، ومن أدعية الاستفتاح في الصلاة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها، وهذا موطن من المواطن التي يسكت فيها الإمام سكوتا خفيفا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة أو هنية كما هو لفظ مسلم، والهنية تصغير هنة على القياس أي قليلا من الزمان، وهنيهة على إبدال الهاء من الياء في هنية هنية هنيهة، فأبدل إحدى الياءين هاء وهما بمعنى. كان إذا كبر للصلاة صلى الله عليه وسلم سكت هنيهة، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخبرني عن سكوتك هذا في الصلاة، لأنهم كانوا أحرص الخلق على الخير، فإذا رأوا أمرا من الأمور لا يعلمون له سببا سألوا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك، أرأيت يعني أخبرني، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قوله صلى الله عليه وسلم كما، محل الكاف نصب على أنه صفة لموصوف محذوف، كأنك قلت: اللهم باعد بيني وبين خطاياي مباعدة مثل مباعدة ما بين المشرق والمغرب، فمحل الكاف هنا نصب على أنه صفة لموصوف محذوف، لأن الكاف بمعنى مثل، فتأتي صفة لموصوف محذوف وهو مباعدة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي مباعدة مثل المباعدة بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والنص عند مسلم بتقديم الثلج على الماء، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث أصح من الحديث الذي فيه الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمد، يعني حديث عمر، وكل من النوعين جائز وسنة، وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة ليأتي بالسنن كلها، وليكون ذلك أحياء للسنة، ولأنه أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا التزم شيئا معينا صار عادة له، حتى إنه لو كبر تكبيرة الإحرام وغفل ومن عادته أن يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك يجد نفسه قد شرع فيه بدون قصد. وهذا يشمل الفريضة والنافلة، يعني أن تنوع في أدعية الاستفتاح فتأتي بهذا مرة بهذا مرة، لأنه أحضر للقلب ولأنه إحياء للسنة، فتأتي بهذا مرة وبهذا مرة. قال الشيخ رحمه الله: شرح الاستفتاح الوارد في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هل يلزم هذا في الفقه؟ نعم يلزم، لأنه إذا مر علينا أمر فينبغي علينا أن نفهمه، فهذه الأحاديث التي تمر من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا أن نعرف معناها، لأنه صلى الله عليه وسلم ما قالها وما علم الأمة إياها لكي ترددها الأمة من غير فهم، وإنما من أجل أن تتدبر في معانيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيحين والحق أنه عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة. ومن حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له حين قال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا غيرك لما أرى من حرصك على العلم. ثم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. يدلل به الشيخ على حرص أبي هريرة رضي الله عنه على طلب العلم. وأبو هريرة رضي الله عنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا 3 أعوام، وهو أكثر الأصحاب رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تفرغ في تلك 3 الأعوام لطلب العلم وملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان حديدي الذاكرة، ذاكرته لا تخرم شيئا بل هي واعية لاقطة أو لاقطة واعية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكى إليه أبو هريرة أن الحديث يتفلت منه، فقال ابسط رداءك، فبسطه، قال ثم قال اقبضه إليك، قال فقبضته، قال فما نسيت بعدها شيئا. فهذا أمر يراد. واقطعنا كثير من أهل الضلال والزيغ في أبي هريرة راوية الإسلام، كما وصفه الشافعي رحمه الله أحفظ الأمة أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فطعن كثير من المستغربين والمستشرقين والمنصرين وأعداء الدين وكذلك من الزائغين عن منهج النبي الأمين بل عن صراط الله المستقيم، طعنوا في أبي هريرة لكثرة روايته مع قلة مدة صحبته، ولا شيء في هذا. المهم أنه كان أحرص على الخير كما مر. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآه يسكت بين التكبير والقراءة، ومعلوم أن الصلاة ذكر، ما من شيء فيها إلا وفيه ذكر قولي أو فعلي، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقول في تلك الهنيهة شيئا، فقال أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وكلمة ما تقول تدل على أنه يعتقد أنه يقول، ولكن لا أعرف، لأنه لم يقل هل أنت ساكت أو هل تصمت في هذه الهنيهة صمت أم تقول فيها قولا، لم يشك حتى، وإنما جزم بأنه يقول شيئا. فقال ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ومعناه أنه سأل الله أن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب. والمباعدة بين المشرق والمغرب وغاية ما يبالغ فيه الناس، فالناس يبالغون في الشيئين المتباعدين إما بما بين السماء والأرض وإما بما بين المشرق والمغرب. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الذكر اللهم باعد بيني وبين خطاياي، باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أفعلها، وباعد بيني وبين عقوبتها إذا فعلتها. وقوله اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأنه قال هذا القول أي كما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس حتى يرجع أبيض. وذكر الأبيض صلى الله عليه وسلم لأنه أوضح ما يكون تأثرا بالوسخ والطبوع، فإذا أصابه شيء ظهر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقني منها يعني من تلك الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا ظاهر أنه في الذنوب التي فعلت يسأل الله أن ينقى منها، وبعد التنقية يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. إذن فالذي يظهر أن الجملة الأولى في المباعدة، أي لا أفعل الخطايا، ثم إن فعلتها فنقني منه، ثم أزل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. فتأمل في هذا التدرج: اللهم باعد بيني وبين خطاياي حتى لا أفعلها وحتى لا أرتكبها ولا أقع فيها. فإن وقعت تأتي الجملة الثانية: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إن فعلت فنقني واغسلني من تلك الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم يزيل الآثار بزيادة التطهير بالثلج والماء والبرد. لا شك أن الماء مطهر، لكن الثلج والبرد ما مناسبته هنا؟ مع أن المعروف أن الماء الساخن للثلج أبلغ في التنظيف، فلماذا ذكر الماء والثلج والبرد؟ قال أهل العلم: لأن الذنوب آثارها العذاب بالنار، والنار حارة، والحرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد، فالماء فيه التنظيف، والثلج والبرد الماء مطهر، والثلج والبرد مناسبته التبريد، لأن الذنوب تؤدي إلى النار، والنار حرارتها حرارتها، نسأل الله السلامة. قال الشيخ رحمه الله: هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر شيئا على سبيل الاستطراد، فقال: بقي أن يقال هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطئ أو لا؟ قال الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي، فأضاف الخطايا إلى نفسه، وقال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وعلانيته وسره، وأوله وآخره. قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا ليعلم أمته، فهذا يعلق بالأمة ولا يعلق به، فهل ذلك كذلك أو أن أمرا آخر هنالك؟ سنرى كلام الشيخ إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، يعني صغيره وكبيره، وعلانيته وسره، وأوله وآخره. ولا يخفاك أنك إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله فقد دخل فيه ما يأتي بعد، فقوله صلى الله عليه وسلم: دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره، كل ذلك دخل في قوله اللهم اغفر لي ذنبي كله. فلماذا أتى بهذا التفصيل بعد الإجمال؟ قال النووي رحمه الله تعالى: فيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه، وإن أغنى بعضها عن بعض، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، فعلى العبد أن يجتهد في دعاء ربه تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال العلماء عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين، أي أذلة صاغرين. الدعاء رأس الأمر، الدعاء أعظم العبادات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال الله جل وعلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كل هذا يذكره الشيخ رحمه الله لكي يجيب عن هذا السؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ أو لا؟ قال الشيخ رحمه الله: إن الشأن كل الشأن، هل الذنوب هذه التي ذكرت، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله، اللهم اغسلني من خطاياي، وكذلك في قوله تعالى واستغفر لذنبك، وكذلك في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يقول الشيخ: لكن الشأن كل الشأن، هل هذه الذنوب تبقى أو لا؟ قال الجواب: لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الإقرار على الذنب، مغفور له بخلاف غيره، فإن غير النبي صلى الله عليه وسلم يذنب وقد يقر على ذلك ويستمر على معصيته وقد لا يغفر له. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينبه عليه مهما كان الأمر، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فيقول إنه إن وقع شيء من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لأن فعله وقوله على سبيل التشريع للأمة فإنه لا يقر على ذلك، وإنما يأتي التصويب أو بيان ما هو أولى عند خلاف الأولى. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقر على ما هو عليه من الذنب وقد يستمر عليه حتى يموت وقد لا يغفر له. إذن عندنا أمران في هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على شيء من ذلك إن وقع ولو على سبيل خلاف الأولى، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن وقع شيء من ذلك فهو مغفور له صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، فإنه يقر على خطئه وقد لا يغفر له ذنبه. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة التي تنازع الناس فيها. لكن هناك من الذنوب ما لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه، فاستدرك الشيخ رحمه الله وقال إن الأمر ليس على سبيل الإطلاق. لما أجاب هل النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ أو لا، ثم ذكر ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع شيء على سبيل ذلك الذي ذكره الشيخ أو على سبيل خلاف الأولى فإنه لا يقر على ذلك صلى الله عليه وسلم وهو مغفور له بخلاف غيره، قال هذا فصل النزاع في المسألة وينقضي الأمر. ولكن هنالك من الذنوب ما لا يمكن أن يقع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو معصوم منه، ثم ذكر الشيخ الكذب والخيانة، لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه لكان في ذلك قدح في رسالته صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يقع منه. كذلك أيضا هو معصوم صلى الله عليه وسلم مما يخل بأصل العبادة وأصل الأخلاق كالشرك وكسفاسف الأخلاق وكالزنا وشبهه، لكن الخطايا التي بينه يقول الشيخ الخطايا التي بينه وبين ربه هذه قد تقع منه، ولكنها خطايا صغيرة تكفر وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقع معه الشيء من أجل التشريع، كما كان في السهو في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع السهو في الصلاة ثم بين لنا صلى الله عليه وسلم كيف نجبر هذا الذي وقع في الصلاة، سواء كان بالنقص أم كان بالزيادة، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع، ولولا أنه بين ذلك ما كان لنا من حيلة في معرفته. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينسى أحيانا الآية، كما قال للرجل الذي دله على الآية فقال له رحمك الله لقد أذكرتني آية كنت قد نسيتها، فهو ينسى. وبعض أهل العلم قال لا تقل نسيت آية كذا وكذا، بل هذا نص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن تقول أنسيت أو نسيت، لأن قولك نسيت فيه دلالة على الإهمال، لأنك لو تعاهدت ما نسيت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا وكذا، ولكن ليقل نسيت. فهذه الأمور التي تقع كما ترى من أجل التشريع، وهنالك أمور كانت تقع من الأصحاب رضوان الله عليهم وهم يتربون في حجر النبوة من أجل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون ذلك أبدا سبيلا للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور التي وقعت إنما وقعت في حجر التربية من أجل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله قلت هذا الذي مر وتعرض لهذه المسألة، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن كل شيء وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه به من الذنوب كما مر فالمراد ذنوب أمته لا ذنبه هو، لأنه هو لا يذنب، وكل خطيئة أضافها لنفسه فالمراد خطايا أمته. ولا شك أن هذا القول قول ضعيف، لأن الله تعالى قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فلو كان كما يقولون لكان قوله تعالى واستغفر لذنبك يعني لذنوب أمتك، ثم يعطف ذلك على نفسه مرة أخرى وللمؤمنين، فلا شك أن العطف يقتضي المغايرة، وإذن فقوله واستغفر لذنبك يغاير قوله وللمؤمنين، يعني واستغفر للمؤمنين ربك ذنوبهم، العطف يقتضي المغايرة، وليس في ذلك أي قدح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقع منه شيء من ذلك، ولكنه كما مر لا يقر عليه ثم هو مغفور له. وما أكثر ما يكون الإنسان بعد وقوع شيء من ذلك خيرا منه قبله. في كثير من الأحيان يخطئ الإنسان ويقع في معصية، ثم يجد من قلبه انكسارا بين يدي الله عز وجل وإنابة إلى الله وتوبة إليه، حتى إن ذنبه يكون دائما بين عينيه، وقد يرى الإنسان نفسه مطيعا وأنه من أهل الطاعة، فيصير عنده من العجب والغرور وعدم الإنابة إلى الله ما يفسد عليه أمر دينه. فالله عز وجل حكيم، قد يبتلي الإنسان بالذنب ليصلح حاله، كما يبتلي الإنسان بالجوع لتستقيم صحته. وهذا معنى قول الرجل الصالح من السالفين عليهم رحمة الله: رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف؟ المعصية لا تدخل الجنة والطاعة لا تدخل النار، ولكن هناك ملمح آخر يلمح هاهنا: المعصية التي تورث الذل والانكسار، الذل والانكسار للعزيز الغفار، هي خير من الطاعة التي تورث العجبة والاغترار. فهذا معنى هذا الكلام الذي مر ملخصا في هذا القول من أقوال السلف. هل حصل لآدم الاجتباء إلا بعد المعصية والتوبة منها؟ ثم اجتباه ربه، ثم التي تفيد التعقيب مع التراخي، أي بعد أن أذنب وتاب اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. الشيخ يدلل على أن الإنسان بعد أن يقع في الذنب، بعد أن يقع في الخطأ، يكون حاله بعد ذلك إذا تاب وأناب خيرا من حاله قبل ذلك. قال: انظر إلى الذين تخلفوا في غزوة تبوك ماذا حصل لهم. لا شك أنه حصل لهم من الإيمان ورفعة الدرجات وعلو المنزلة ما لم يكن قبل ذلك. وهل يمكن أن تنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في شأنهم لولا أنهم حصل منهم ذلك ثم تابوا إلى الله؟ لا. الحق أن هذه المسألة فيها كلام كثير، والشيخ رحمه الله إنما أراد أن يبين المعنى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أما الجملة الأولى فيمكن أن تحمل على المباعدة، باعد بيني وبين خطاياي التي لم أرتكبها التي يمكن أن أقع فيها. وأما ما أتى في الجملتين بعد فيدل على أن ذلك قد وقع فعلا. فقد يستشكل إنسان ذلك، فاضطر الشيخ رحمه الله للشرح. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس حاله على حال آدم عندما نسي ولم يجد له ربه عزما، فلا يقال إن آدم وقع له الاجتباء بعد الذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع له شيء من ذلك. ولكن الشيخ لا يقيس هنا، وإنما يستدل على مسألة ذكره، وهذا شأن أهل العلم. إن سلخت هذا من سياقه شنعت به على الشيخ رحمة الله عليه، ولا يستوجب، يعني تقول إنه يقيس النبي صلى الله عليه وسلم أو حال النبي صلى الله عليه وسلم على حال آدم، بل على حال الثلاثة الذين خلفوا، فهل يجمل أن يكون ذلك القياس قائما؟ والجواب لا، ولكنه لا يقيس رحمة الله عليه، هو يأتي بهذه من أجل أن يدل على القاعدة التي ذكرها قبل، لا على ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال ولا فيما فعل. هو يقول قاعدة، يقول إن الإنسان يكون أحيانا بعد الذنب خيرا منه قبل الذنب، ثم يستدل على هذه القاعدة فيقول إن آدم حدث له وحصل الاجتباء بعد أن وقع في الذنب وتاب فاجتباه ربه، وكذلك الثلاثة الذين خلفوا. المهم أن الإنسان لا يعصم من الخطأ، ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون مما أشرنا إليه، ومعصومون من الإقرار على الصغائر، يعني على مخالفة الأولى، بل لا بد أن يتوبوا منه. فهذه مسألة دقيقة، ولا يكتفى فيها بما ذكره الشيخ، لأنها تتعلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكن من ذلك على حذر وقيت الزلل. ثم ذكر مسألة هل يجمع بينهما، لأنه ذكر استفتاحين، قال هل يجمع بينهما؟ الجواب لا يجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة حين سأله بأنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديثة، ولم يذكر الآخر سبحانك اللهم بحمدك، ولم يذكر سواه، فدل على أنه لا يجمع بينهما. بقية الاستفتاحات تكون طويلة، يقولها الإنسان في صلاة الليل إذا قام لله تبارك وتعالى، لأنها محل للتطويل، ويقولها أيضا وهذا للأئمة إذا شاء عندما يصلي وحده، يقولها إذا شاء إذا كان يصلي وحده، أما إذا صلى بالجماعة إماما فقد يشق على الجماعة أن يأتي بالأدعية الطويلة، يشق عليهم أن يبقى الإمام ساكتا في بعض الاستفتاحات الطويلة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بما أخبر به أبا هريرة وهو يصلي بالجماعة فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وهو خير أسوة لنا. وهذه استفتاحات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها حديث أبي هريرة الذي مر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وكان يقوله في الفرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفق عليه. ومن هذه الاستفتاحات أيضا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقد مر ذلك. سبحانك اللهم اسم مصدر تنزيها لك من بعد تنزيه، أنزهك تنزيها من كل النقائص والعيوب، وبحمدك وأنا متلبس بحمدك، وتبارك اسمك كثرت بركة اسمك إذ وجد كل خير من ذكر اسمك ولا إله غيرك، وتعالى جدك يعني وعلت عظمتك ولا إله غيرك، قد مر هذا الحديث. ومن أدعية الاستفتاح أيضا حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا أخرجه مسلم في صحيحه في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي يعني قصدت بعبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي ابتدأ خلقها، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا منصوب على الحال، والحنيف المائل إلى الدين الحق وهو الإسلام العظيم، وما أنا من المشركين، هذا بيان للحنيف حنيفا وما أنا من المشركين، فهذا إيضاح لمعناه، إن صلاتي ونسكي، النسك العبادة أو الذبح، العبادة أو الذبح، ونسكي ومحياي ومماتي حياتي وموتي لله رب العالمين. اللام في قوله لله، هذه اللام لها معنيان، الملك والاختصاص، فصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل ذلك لله خالصة ملك له سبحانه رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك من لب بالمكان لبا وألب به الباب إذا قام به، معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة من بعد إقامة. لبيك لبيك اللهم لبيك، مقيم على طاعتك إقامة من بعد إقامة. وسعديك يعني مساعدة لأمرك من بعد مساعدة، ومتابعة لدينك من بعد متابعة. لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تبارك وتعالي أستغفرك وأتوب إليك. ومن أدعية الاستفتاح حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم في صحيحه في باب الدعاء في صلاة الليل من كتاب صلاة المسافرين في الصحيح. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية: اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، وكذلك مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أي أنت منورهما وبك يهتدي من فيهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت، أي لك استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك، لا إله غيرك ولا رب سواك. ومن أدعية الاستفتاح حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. هذه الكلمات حفزه النفس، ضغطه لسرعته ليدرك الصلاة، فعلى صوته وارتفع حسه لما أتى بهذه الكلمات، فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه منه فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل بأسا. فقال الرجل رضي الله عنه: جئت وقد حفزني النفس، فقدم العذر فقلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضلها: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، يعني يسرعون جميعا، أيهم يرفعها. أخرجه مسلم في صحيح. ومن أحاديث الاستفتاح وأدعيته في الصلاة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. ومن أدعية الاستفتاح حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ لأبي داود، وأخرجه النسائي والطيالسي والطحاوي في المشكل، وصححه ابن القيم في الهدي والألباني في صفة الصلاة. فهذا حديث صحيح، يكبر ثلاثا ويقول بعد الثالثة: ذو الملكوت والجبروت، اسمان مبنيان على الملك والجبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم يمضي في القراءة. ومن أدعية الاستفتاح أيضا ما رواه عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت: كان إذا كبر كبر عشرا، وحمد الله عشرا، وسبح عشرا، وهلل عشرا، واستغفر عشرا، وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة عشرا. وقولها رضي الله عنها: ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، اللهم إني أعوذ بك من ضيق يوم الحساب، ويأتي بذلك عشرا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صفة الصلاة، أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام ابن ماجه رحمة الله على علمائنا من أهل السنة أجمعين. فهذه استفتاحات كثيرة، الذي يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحرص على إحياء السنة يجتهد في معرفتها ويأتي بها ما استطاع، ولا يجمعها في محل واحد، وإنما يجتهد في أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة ليكون أحضر لقلبه وأيقظ لذهنه، وليكون أيضا محييا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو التزم ذكر واحد من أدعية الاستفتاح في الصلاة فإنما سوى ذلك يموت عند الآتي بذلك الذكر الواحد، فيحيي السنة ويحضر قلبه بين يدي ربه في الصلاة. أدعية الاستفتاح وصلت إلى عشرة أنواع، وكلها صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الشيخ مسألة، قال: هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ يعني إذا صليت الجنازة وكبرت التكبيرة الأولى تأتي بدعاء الاستفتاح، أو تقرأ الفاتحة من غير استفتاح في صلاة الجنازة، هل يستفتح في صلاة الجنازة أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم. قال بعض العلماء: يستفتح في صلاة الجنازة، يعني يكبر في صلاة الجنازة ويأتي بدعاء الاستفتاح قبل أن يقرأ الفاتحة. قالوا: لأنها صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في الصلاة. والمشهور من المذهب كما في مسائل أبي داود: سمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح على الجنازة سبحانك، قال: ما سمعت، قال: ما سمعت. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا يستفتح في صلاة الجنازة، وإنما يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ من غير أن يذكر دعاء الاستفتاح، يقرأ الفاتحة، لأنها مبنية على التخفيف، فلا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد فيها كما هو معلوم، مما يدل على أن الشارع لاحظ فيها التخفيف، وهذا أقرب. إذا فرغ من دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله تبارك وتعالى، ثم يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته، وإن شاء قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصيغتان الأخيرتان أخرجهما أبو داود والترمذي. ثم يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته، أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم في المستدرك وصححه وابن حبان، ووافقهما الذهبي ووافق الكل الألباني. هذا حديث ثابت صحيح. بعد أن تفرغ من دعاء الاستفتاح في الصلاة تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، ماذا تقول؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة، إذ لو كانت للصلاة لكانت بعد تكبيرة الإحرام، ولكن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم لأجل القراءة لا للصلاة، فالاستعاذة في الصلاة لأجل قراءة القرآن. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن. فائدة الاستعاذة ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله، حتى يحصل له بذلك تدبر للقرآن وتفهم لمعانيه وانتفاع به، لأن هناك فرقا بين أن تقرأ القرآن وقلبك حاضر وبين أن تقرأ وقلبك لاه. فإذا قرأت القرآن وقلبك حاضر حصل لك من معرفة المعاني والانتفاع بالقرآن ما لم يحصل لك إذا قرأت القرآن وأنت غافل وجرب تجد. فلهذا شرع تقدم الاستعاذة على القراءة في الصلاة وخارج الصلاة. إذا قرأت القرآن عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إن بعض العلماء قال بوجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الأصل في الاستعاذة الإسرار بها، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة في الصلاة، ولا عن خلفائه الراشدين نقل شيء من ذلك، ولا أنهم داوموا على الجهر بها، وإنما كان يجهر بها الإمام، وأحيانا قد يجهر بالاستعاذة، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بدعاء الاستفتاح، وربما رفع صوته بدعاء الاستفتاح كما فعل عمر رضوان الله عليه للتعليم، وربما جهر أيضا بالاستعاذة لكي يعلم من خلفه ممن يأتم به ما يأتي به في صلاته. فكان يصنع ابن عباس رضي الله عنهما ذلك أحيانا، فيجهر بالاستعاذة بعد أن يأتي بدعاء الاستفتاح. قال ابن حزم في المحلى وفرض على كل مصل أن يقول إذا قرأ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فجعلها فرضا لا بد له من ذلك في كل ركعة، لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ردا على من لا يقول بفرضية الاستعاذة كما ذهب هو في كل ركعة في الصلاة، قال ومن الخطأ أن يأمر الله تعالى بأمر ثم يقول قائل بغير برهان من قرآن ولا سنة هذا الأمر ليس فرضا، يأمر به الله تعالى ويأتي من يأتي لكي يقول بغير برهان من كتاب ولا سنة إنه ليس بفرض. يتعجب ابن حزم رحمة الله عليه من هذا الصنيع، لا سيما أمره تعالى بالدعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان، فهذا أمر متيقن أنه فرض، لأن اجتناب الشيطان والفرار منه وطلب النجاة من الشيطان لا يختلف اثنان في أنه فرض. ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند قراءة القرآن أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال كان ابن سيرين يستعيذ في كل ركعة. الأكثرون على أنه يجزئه أن يستعيذ في ركعة واحدة في أول ركعة، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول ركعة. واستحب الشافعي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، وأوجب ابن سيرين وابن حزم الاستعاذة في كل ركعة. هذا ملخص أقوال أهل العلم من الفقهاء في هذه المسألة. هل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة واجبة أو مستحبة أو ماذا؟ ذهب إلى أنها تجزئ في أول ركعة فقط الأكثرون من أهل العلم. استحب الشافعي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، يكرر ذلك في كل ركعة، وأوجبه وجعله واجبا وفرضا ابن سيرين وابن حزم كما مر كلامه مما نقلته من المحل. معنى أعوذ ما هو؟ أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما معنى هذا؟ ما الذي تريد؟ تقول أعوذ بالله، ماذا تريد من الله تبارك وتعالى؟ تريد من الله تبارك وتعالى أن يعصمك وأن يعيذك ملتجئا إليه سبحانه من الشيطان الرجيم، لأن الله تبارك وتعالى هو الملاذ وهو المعاذ. ما الفرق بين المعاذ والملاذ؟ أعوذ فهو المعاذ سبحانه. ما الفرق بين الملاذ والمعاذ؟ قالوا الفرق بين الملاذ والمعاذ أن اللياذ لطلب الخير، فأنت تلوذ به سبحانه طالبا خيره، وأما العياذ فللفرار من الشر، فأنت تعوذ به تعالى ليصرف عنك الشر، فأنت تلوذ به ليعطيك الخير، وتعوذ به لكي يقيك الشر. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، فألوذ به فيما أؤمله وهو الخير، وأعوذ به مما أحاذره والذي أحاذره الشر. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأما من الشيطان الرجيم فالشيطان اسم جنس يشمل الشيطان الأول إبليس عليه لعنة الله الذي أمر بالسجود لآدم فلم يسجد، ويشمل ذريته، وهو أي هذا اللفظ الشيطان ما معناه؟ إما أن يكون من شطنة فهو شيطان، وشطن بمعنى بعد فهو بعيد عن رحمة الله، فإن الله لعنه وطرده وأبعده عن رحمته. أو الشيطان من شاطة إذا غضب وطبيعته الطيش والغضب والتسرع، ولهذا لم يتقبل أمر الله سبحانه بالسجود لآدم بل رده فورا. وعلى الإنسان ألا يتعامل مع الأمور على هذا النحو المتسرع، بل يتوقف من أجل أن يتفهم، ولكي يكون قراره مبنيا على دراسة واعية، قد يكون قرارا مصيريا، فلا يرد الأمر هكذا متسرعا، فهذه من عادة إبليس. قال له ربه تبارك وتعالى: اسجد لآدم، فقال على الفور: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. المعنى الأول وهو أن الشيطان مشتق من شطنة بمعنى بعد لبعده عن الخير، فقد أبعده الله من رحمته وطرده، هذا هو الأقرب، لأن النون فيه أصلية شطنة. وأما شاطة فتقول شيطان، فمن أين جاءت النون؟ وأما إذا قلت الشيطان من شطنة فالنون كما ترى أصلية. وأما الرجيم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، فإما بمعنى راجم الرجيم بمعنى راجم أو بمعنى مرجوم، لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فمن إتيانها بمعنى فاعل تقول سميع بمعنى سامع، وبصير بمعنى مبصر، وعليم بمعنى عالم، والأمثلة كثيرة. ومن إتيانها بمعنى مفعول تقول جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، وكثير بمعنى مكسور، وما أشبه. فالشيطان الرجيم بالمعنيين، فهو مرجوم بلعنة الله، مرجوم بلعنة الله والعياذ بالله، وطرده الله رب العالمين وأبعده عن رحمته، وهو راجم غيره بالمعاصي، فإن الشيطان يؤز أهل المعاصي إلى المعاصي أزا. ثم يبسمل بعد الاستعاذة على النحو الذي مر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.